ذاك لي زادي ذاك لي زادي
يا سجان يا مقصد الوفاء مولاي يا سجان يا مقصد الوفاء سر الهدى قد عاد يا موجة الهادي يا موجة الهادي
ومن يحد عنكم فإنني منكم ومن يحد عنكم فإنني منكم في داخلي أنتم.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدين استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. قوات الاحتلال ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. وندد السيد رئيسي اليوم خلال اجتماع الحكومة الإيرانية أن استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين المظلومين في غزة والتي يتم تنفيذها مع استمرار الدعم الواسع من قبل أمريكا والدول الغربية. وطالب الرئيس الإيراني الدول والحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية تحمل المسؤولية تجاه التغاضي عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، كما أنه يجبر آلاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى الذين يستطيعون الحركة على الإخلاء القسري لمجمع ناصر الطبي. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان لنحو 28,580 شهيدا وأكثر من 68,290 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أجبرت قوات الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في رفح إذا أصر الكيان الصهيوني على القيام بعملية عسكرية. وتفرض القوات الصهيونية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على ترك منازلهم واللجوء إلى المستشفى. من جهتها طالبت منظمة أطباء بلا حدود بممر آمن للمحاصرين في مجمع ناصر الطبي. وقالت المنظمة إنها قلقة للغاية بشأن الوضع في المجمع، ودعت القوات الإسرائيلية لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين. اعترف الإعلام العبري بمقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحالة الخطر نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت قاعدة عسكرية صهيونية في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة. وكشف جيش الاحتلال عن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي، فيما أفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ قرب موقع عسكري في نطوعة، مشيرا إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة دون أن تعترضها القبة الحديدية. هذا وأعلنت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات عيتشيت والصوانة والشهابية، أسفرت عن 3 شهداء هم سيدة وفتى وطفل و9 جرحى وحصول أضرار كبيرة. وحول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
عند 1:30 بتوقيت بيروت كانت هناك سلسلة من الغارات العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وقدرت بسبع غارات متزامنة في وقت واحد. هذه الغارات استهدفت جبال وتلال الجبور في منطقة إقليم التفاح، وأيضا بلدة عتشيت قضاء النبطي، وبلدة الصويني قضاء مرج عيون، وبلدة الشهابي قضاء مدينة صور. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية في يعني معلومات أولية أسفرت في عتشيت عن استشهاد مواطن وجرح 9 آخرين، أما في منطقة الصويني فأدت الغارة التي استهدفت منزلا مدنيا إلى استشهاد امرأة وطفليها. هذه الغارات تزامنت مع تحليق مكثف قبل أن تحصل للطيران الحربي المعادي، رغم الضباب الذي يلف معظم المناطق الحدودية، هذا بالإضافة طبعا إلى القصف المدفع العنيف الذي كان يطاول أثناء هذه الغارات منطقة القطاع الغربي، وخاصة بلدات اللبوني وطير حرفة وشيحين والجبين، وصولا إلى بلدة عيتا الشعب. الهستيريا التي أصيب بها الاحتلال هذا النهار تأتي بعد الاستهداف الذي تم لمقر القيادة الشمالية في مدينة صفد المحتلة، والأنباء التي لازالت حتى الآن عبر الإعلام العبري متضاربة. هناك من يتحدث عن قتيلين إسرائيليين، ووسائل أخرى تتحدث عن قتيلة مجندة، ولكن هناك أكثر من 8 جرحى في هذه السكنة التي استهدفت في مقر القيادة الشمالية. أنباء أيضا أوردتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن نقل ضابط كبير أصيب بجروح في ظل حراسة مشددة إلى مستشفى رامبام، وأيضا دخوله إلى هذه المستشفى في ظل يعني أيضا حراسة وحيطة ربما أمنية. البعض يقول بأن هذا الضابط قد يكون هو قائد القطاع الشمالي في مقر القيادة، والبعض يقول أنه ضابط برتبة كبيرة له شأن عسكري في المنطقة الشمالية.
استشهد شاب وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات وقرى عديدة في الضفة الغربية واعتقلت 18 مواطنا فلسطينيا. وأفادت مصادر في مدينة جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين واستخدمت القناصة في اقتحام البيوت وداهمت منازل المواطنين وعاثت خرابا فيها. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الصهيوني تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت 10,000 من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء. تتواصل الدعوات الفلسطينية لبيت نداء المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لشهر 5 على التوالي. وشددت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والزحف إلى المسجد الأقصى وعدم الاستسلام لعراقيل الاحتلال وإجراءات العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. ذكرت قناة كان الإسرائيلية اليوم أن وزارة الأمن تستعد لاستيعاب نحو 20,000 جريح جديد في الجيش، وقالت أن المعطيات قاسية في أعقاب الحرب. ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد تقارير بأن عدد جنود الاحتلال الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدين استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. قوات الاحتلال ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى إعادة للبرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند 8:10. أما عند 8:41 نقدم إليكم السياحة الغذائية في إيران. مولد الطهر تستمعون إليه عند 8:50، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حادث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد المساء نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير مستمعين الأفاضل.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا يوما آخر للحياة ومنحنا الصحة والعافية. الحمد لله على جميع ألطافه وعطاياه. الحمد لله لتجديد اللقاء مع حضراتكم في هذا البرنامج الأسبوعي الذي دائما يأتي بمواضيع طبية وصحية. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، نبارك لكم الأعياد الشعبانية والولادات الميمونة والمباركة، وخصيصا اليوم ذكرى سعيدة نعيشها معا إن شاء الله، مناسبة سعيدة، ذكرى مولد أبي الفضل العباس عليه السلام. لا تنسونا من حسن دعواتكم في هذه الأيام والليالي أيها الأفاضل. اليوم وفي البرنامج موضوعنا يخص شريحة حساسة للغاية في المجتمع، يخص الأطفال وسلامتهم النفسية. إن شاء الله نتناول في هذا اللقاء موضوع الاكتئاب عند الأطفال والأسباب والعلاج المناسب مع الدكتورة ليلى كلمي زادة الذي تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. يعتقد الكثير أن الأطفال لا يمكن أن يعانوا من الكآبة كونهم يعيشون في عالم البراءة وعدم الشعور بالمسؤولية والاتكالية على الوالدين، وذلك حتى قبل 30 سنة مضت. ولكن أثبت الطب النفسي الحديث أن الأطفال يمكن أن يعبروا عن الاكتئاب بشكل غير مباشر من خلال السلوك والتصرفات والعواطف والأعراض الجسدية المختلفة، وقد تكون المعاناة بالطريقة نفسها كما عند الكبار، ولكن الأعراض تكون خاصة بالعمر الذي يمر به الطفل. ومن الممكن أن تبدأ المعاناة حتى بعد الولادة مباشرة، حيث رفض الرضاعة وتأخر النمو والبكاء الكثير والتوتر عند الابتعاد عن الأم واضطراب النوم. كما أن المعاناة قد تتطور مع تقدم العمر، حيث يصبح الطفل منعزلا اجتماعيا، وهناك اضطراب في السلوك والعدوانية ورفض الذهاب إلى المدرسة، واضطراب العادات اليومية كالذهاب إلى الحمام والتبول اللا إرادية. كما أن نسبة الاكتئاب عند الأطفال تكون 2% بين عمر 3 إلى 5 سنوات قبل الدخول إلى المدرسة، و 3 إلى 5% بعد سن 12 سنة. وقد وجد المعلمون أن نسبة الإصابة بالكآبة في بعض الدراسات تصل من 10 إلى 15% بين الطلاب.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول الاكتئاب لدى الأطفال، ولكن للتوضيحات الأشمل والأكمل مع الدكتورة ليلى كلمي زادة نستقبلها عبر الهاتف. السلام عليك سيدتي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
حياك الله دكتورة. نريد أن نعرف اليوم وفي البرنامج كيف تحدث الكآبة لدى الأطفال، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الحالة؟
نعم، يعني في البداية يجب أن نتحدث عن الاكتئاب. يعني الاكتئاب هو أحد اضطرابات الصحية العقلية، يعني تؤثر على الأشخاص بأعمار مختلفة ويسبب العديد من الأعراض، وفي الأطفال أيضا يولد مشاكل كثيرة مثل الشعور بالحزن والغضب الشديد وتغييرات سلوكية واضحة، وأيضا يشعر الطفل بعدم القيمة ودائما يشعر بالذنب. وتؤثر الأعراض الذي يوجد في الاكتئاب في يؤثر على قدرة الطفل على التفكير والتركيز، خاصة في الواجب المدرسي. يعني الأطفال عادة وبصورة عامة لا يتمكنون من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بوضوح، ولهذا السبب الاكتئاب يسبب لهم مشاكل كثيرة. وأيضا في نفس الوقت يصبح الطفل لا يتمتع باللعب كما من قبل، كذلك لا يشعر بالرغبة للقيام بالأنشطة أيضا، وخاصة يؤثر على ثقة الطفل بذاته، وقد يبدأ الطفل دائما ينقد عن نفسه في مواقف مختلفة. يعني بصورة عامة الطفل يصاب بالاكتئاب عندما تستمر المؤشرات السلبية، ويؤثر على الاهتمام بنفسه، الاهتمام بالأنشطة، يعني خاصة الأنشطة الاجتماعية والعامل الدراسي.
نعم.
وقد يكونون أقل مرحين ونشاطا، وأيضا يرفض المشاركة في أشياء كان مثلا يستمتع بها من قبل، وقد يشكو من الملل، وأحيانا يكون متوترا وسريع الغضب مزاجيا. أيضا يعانون، خاصة هذه الحالة يعني دائما يكونون يعانون من وسواس خيبات الأمل، ولهذا السبب يفقد الثقة بذاته، ويفقدون أنهم أشخاص يعني أقل قيمة، ويصبحون بتفكير بأني لم أكون مفيدا في الأسرة أو في الجامعة أيضا، يعني المجتمع بصورة عامة. يعني الكآبة عند الأطفال هو مرض يصيب النفس والجسم، وتؤثر على طريقة التفكير والتصرف، ويسبب مشاكل عاطفية وجسمية. يعني هو حالة نفسية سيئة مثل ما ذكرنا في أي عمر، يؤثر على طريقة التفكير والتصرف في الأطفال أم في الكبار أيضا.
نعم. أكيد كما ذكرتي، وهناك يعني مشكلة في التعبير عن المشاعر لدى الطفل الذي يعاني من الكآبة. سنسلط الضوء أكثر فأكثر على هذا الموضوع في طيات هذا اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قال باحثون أمريكيون إن مشاهدة التلفزيون في غرف نوم الأطفال حتى ساعة متأخرة من الليل وما يصاحبها من أضواء اصطناعية قد تسبب لهم الكآبة. وكتب أولئك الباحثون في دراسة نشرت في مجلة أبحاث الدماغ والسلوك أن الإضاءة المفرطة والاصطناعية خلال الليل تعكر أمزجة الأطفال وتصيبهم بالكآبة وتقضي على الرغبة لبذل أي مجهود بدني، كما أن ذلك يضعف حماستهم للقيام بأشياء كثيرة. وجاء في تصريحات أدلى بها باحثون في جامعة ستايت أوهايو الأمريكية لصحيفة الديلي تلغراف أن مشاهدة التلفزيون في ساعات متأخرة قد يفسر تزايد حالات الكآبة لدى الأطفال بسبب كثرة الأضواء الكهربائية حولهم. ودعا البروفيسور راندي نيلسون أستاذ علم النفس والعلوم العصبية بجامعة ستايت أوهايو إلى التركيز على الدور السلبي الذي تسببه الإضاءة الاصطناعية على الحالة النفسية للبشر خاصة الأطفال. ورأى نيلسون أن تزايد معدلات الاكتئاب عند البشر تترافق مع الاستخدام المتزايد للإضاءة أثناء الليل في مجتمعاتنا الحديثة، لافتا إلى أن الكثير من الناس يتعرضون لإضاءة غير طبيعية، وقد يكون لذلك نتائج مضرة على صحتهم. وختم نيلسون بالقول إن للإضاءة في الليل تأثيرا اجتماعيا وبيئيا وسلوكيا وصحيا سيئا، وهذه أمور بدأت بالظهور حديثا.
مع شكري الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في طيات البرنامج. دكتورة أعود إليك لنتحدث أكثر عن الأسباب في الكآبة عند الأطفال وأيضا عن الأعراض، ما هي أهمها؟
الأسباب أيضا تكون كثيرة، يعني هناك مجموعة من الأسباب، وأيضا في نفس الوقت تختلف من طفل إلى آخر ومن حالة إلى آخر أيضا. أما هناك بصورة عامة عوامل وراثية وعوامل بيئية. مثلا ممكن يكون بسبب عوامل بيوكيميائية، من المحتمل يعني أن المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، يعني في دماغ الإنسان بشكل طبيعي يوجد هذه، تدعي الناقلات العصبية، يعني لها دور مهم في الاكتئاب. التعرض للأحداث المؤلمة يعني التي تحدث في مرحلة الطفولة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو انفصال الوالدين أو مشاكل أسرية، يعني المشاكل الأسرية تسبب مشاكل كثيرة يعني للأطفال، ومنها الاكتئاب أيضا. التعرض لسوء المعاملة، التعرض للاعتداء الجسدي أو العاطفي أيضا تسبب الاكتئاب. هناك اضطرابات خاصة أيضا في مرحلة الطفولة تسبب الاكتئاب، يعني مثل اضطراب التوحد، اضطراب فرط الحركة، التاريخ العائلي، اضطراب التعلم، وأمراض نفسية عديدة أخرى ممكن تسبب الاكتئاب عند الأطفال. وخاصة التعامل في الأسرة، يعني التعامل في الأسرة لها دور جدا مهم، وتعطي للأطفال العاطفة والحنان، وفي نفس الوقت ممكن تعطي للطفل الثقة بالذات، ولم يحاول الطفل أن ينعزل من الأصدقاء. إذن الأسرة لها دور جدا مهم، يعني سبب من الأسباب الواضحة والمبررة.
نعم، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران تقول: مع تحياتي للجميع، إلى أي مدى فترة الحمل تكون مؤثرة على سلامة الأطفال الفكرية والنفسية؟
الحمل المؤخر؟
فترة الحمل، لم تذكر الفترة المؤخرة أم ماذا؟ نعم،
تؤثر من بداية الحمل إلى نهاية الحمل، تؤثر على الأطفال. نعم، يعني الحالة النفسية تؤثر مباشرة على الطفل.
إذن فترة الحمل أيضا مهمة بالنسبة
مهمة
للحفاظ على السلامة النفسية للطفل. طيب، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. عندي أطفال 2 وأتعامل معهم بكل حب وحنان، وأحاول أن أجعل أجواء الأسرة هادئة ومتماسكة مع بعضها، مما جعل أولادي يتعلقون كثيرا بوالديهم ولا يحبون أجواء المدرسة أو الأصدقاء. فماذا أفعل حتى لا ينعزل أطفالي عن المجتمع والأصدقاء؟ شكرا لكم، كانت معكم فرح من السويد.
شكرا للأخت فرح من السويد. نعم،
يعني الأطفال يجب أن نأخذهم ونشاركهم في ألعاب المجتمع، ونعطيهم فرصة كي يتعاملوا مع الأصدقاء. ويجب على خاصة الأم تعمل هذه الشيء، يعني تقضي وقت وتعطيهم فرصة كي يقضوا وقت مع الأصدقاء وزملائهم في المجتمع، وتكون هذه الحالة تدريجيا كي لا يتسبب للطفل الاضطراب والخوف أو الفوبيا.
إذن عليهم يعني على الوالدين بالحنان، وأيضا يجب عليهم أن يضعوا أولادهم في المجتمع كي يتعلموا المهارات التعاملية الاجتماعية إذا صح التعبير بالنسبة للتعامل مع أقرانهم. طيب لدينا مشاركة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل.
عزيزي المستمع، علاج الاكتئاب عند الأطفال يكون بالعمل على تعزيز مفهوم الذات عند الطفل من خلال الاتصال بالآخرين ومدحه وتشجيعه وتنويع المهارات التي يمكنه القيام بها ليعزز ثقته بنفسه وتقبل الطفل والسماح له بالتعبير عن انفعالاته، خاصة مشاعر الرفض والغضب.
نعم، استمعنا إلى هذه التوصية التي هي في غاية الأهمية، وكما تفضلت ضيفتنا في بدايات اللقاء، التعبير عن المشاعر بالنسبة للطفل أيضا مهم جدا. دكتورة، فلنذهب إلى المشاركة المسجلة الأخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ابني يستخدم الجوال للعب ومشاهدة الأفلام الكرتونية كثيرا، ولا يرغب باللعب مع الأطفال بعمره والحديث معهم. ماذا أفعل كي لا يؤدي الإدمان على الجوال إلى الاكتئاب والعزلة؟ شكرا. منى أحمد من طهران.
شكرا للأخت منى أحمد من طهران. نعم دكتورة تفضلي. نعم.
يعني الجوال هو شيء جدا مضر، يعني الأضواء المضرة في الجوال هو سبب من الأسباب كي يسبب العزلة في الأطفال، يسبب الاكتئاب، يسبب عدم الثقة، لأن الطفل يحتاج على أن يلعب مع أقرانهم والتعامل معهم ويتعلم المهارات الاجتماعية. إذن يجب على الأم أن يعني تأخذ الجوال وتعطي فرصة أو يعني قليل من الوقت الطفل كي يلعب مع الجوال، يعني تحدد الوقت. وبعد ذلك تعطي فرصة كي يلعب مع أصدقائه ويتعلم المهارات، لأن الأضواء الموجودة في الجوال هو شيء جدا مضر للأطفال.
هذا بالنسبة دكتورة، يعني أشارت الأخت منى إلى نقطة مهمة، وكما تفضلت أيضا بالنسبة للأجواء وللأضواء التي في الموبايل وحتى الأجواء في الموبايل إذا صح التعبير، كيف يمكن للوالدين أن يهيئا بيئة مناسبة تكون أكثر مغرية للأطفال بالنسبة للموبايلات؟
نعم، البيئة المناسبة تعتمد على الأطفال، يعني تعتمد على أن صديق الطفل كيف يكون، يعني يجب أن نعطي فرصة أو يعني نهيئ له بيئة يشعر به مرحا فرحا. عندما يفرحون الأطفال في بيئة خاصة يبتعدون عن الجوال. إذن الأطفال الذي يلعبون مع طفلي هم مهمون ويقادرون على أن يجذبون الطفل ويهيئون جوا مرحا وفرحا للأطفال.
الأخت أم أحمد من إيران تقول: ابني عمره 5 سنوات ولديه أخ أكبر منه بسنة واحدة، منذ فترة وهو يخاف من أخيه، وأشعر بأنه يعاني من حالة من الكآبة ويفضل اللعب لوحده، ويقول ماما لا تتركينني مع أخي، لأنه يقول لي ذات يوم سنذهب بك إلى مكان بعيد ونتركك وحيدا هناك. أشعر بأنه متمسك بي أكثر من الحد اللازم، وأشعر فيه حالة خوف وكآبة لأنه أصبح يبكي كثيرا أيضا.
نعم، هذا نوع من الكآبة، ويجب أن يأخذ العلاج النفسي في أسرع وقت هذا الطفل. يعني في نفس الوقت يعاني من الاكتئاب، يعاني من الفوبيا أيضا، وهناك أفكار سلبية في داخل هذا الطفل. إذن يجب أن يأخذ العلاج النفسي كي يعبر عن أفكاره ومشاعره ويأخذ العلاج المناسب.
نعم. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق، تقول: ابنتي عمرها 4 سنوات وتنام كثيرا، حتى إنها لا تلعب مع أختها الصغرى إلا قليلا، ودائما أشعر فيها حالة نحول وهي قليلة الكلام. هل هذا من طبعها أم أنها تعاني من الكآبة؟ مع الذكر بأنها عندما كانت صغيرة وحتى دون عمر السنة الواحدة كانت تنام كثيرا.
ممكن يكون يعني من طبع هذا الطفل، يعني من هذه الطفلة ممكن تكون من طبعها. أما أيضا ممكن يكون نوع من الاكتئاب، يعني يكون نوع من الاكتئاب مثل ما ذكرنا في الأسباب، نوع وراثي.
نعم.
إذن يجب أن تشير الطبيب النفسي وتأخذ التشخيص المناسب، وممكن تكون عادة هي تكون هكذا أم تكون تعاني من الاكتئاب.
يا سبحان الله، يعني حتى في حالات الاكتئاب منذ يعني الوقت المبكر أيضا فيها عامل الوراثة دكتورة؟
نعم. نعم. نعم نعم نعم، العامل الوراثي له دور جدا مهم، وخاصة يعني حتى لو لم يكن وراثي، في دورة الحمل ممكن الطفل يقع في الاكتئاب، لأن هناك الأم ممكن تعاني من الاكتئاب في دورة الحمل أيضا.
نعم. شكرا جزيلا لإيضاحاتك، لو سمحتي ابقي معنا دكتورة متفضلة حتى نهاية اللقاء. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الاكتئاب عند الأطفال، وضيفتنا هي الدكتورة ليلى كلميزادة. كل المرحب بكم مجددا أيها الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا، وأرحب مجددا بضيفتي الكريمة دكتورة ليلى. أيضا لدينا مشاركات، مشاركة من الأخت المستمعة لبنى من العراق، تقول: لدي ابنان توأمان ولكنهما غير متشابهان، أحدهما يجذب النظر والناس كثيرا ودائما يسمع كلمات المدح عن نفسه، والثاني ليس كذلك، حتى في الدراسة ليس متشابهان، فابني الثاني يحب العزلة ولا يركز حتى في واجباته، ويشعر أنه أقل من أخيه في كل شيء، وأحيانا يقول لي: حتى أنت يا أمي تحبين أخي أكثر مني لأنه متميز في كل شيء. أشعر بأنه يعاني من الكآبة، ماذا علي فعله؟
نعم. يعني يجب أن نقول الشخصيات مختلفة حتى لو كانوا تو. أما هذا الطفل يعاني من عدم الثقة بالذات أكثر من الاكتئاب. يجب أن نعطي الثقة بالذات ونعلمه كي يجلب نفسه، كيف يكون في الدراسة، كيف يكون مهاراته، نعطي الثقة بالذات و نعطي زائد من الاهتمام ونقضي الوقت معه ونعطي ممارسة في الأنشطة والتحدث معه وخاصة تعليم المهارات الاجتماعية. وبعد ذلك يرى نفسه ويعني المعاناة يكون قلة الثقة بالذات أكثر من الاكتئاب عندما يتعلم هذا ويعني يأخذ الاهتمام بنفسه ويأخذ الممارسة والتعليم المهارات يعني يشفو هذا الطفل.
أيضا كما أرى دكتورة، لست أدري إذا توافقينني أم لا، في مثل هذه الحالات يكون المحيطون بالأطفال أيضا يعني هم المتسببون بمثل هذه الحالة وتزعزع الثقة لدى الأطفال. يا حبذا لو نشير إلى بعض النقاط التي تعزز من الثقة لدى الأطفال. أكون شاكرة لك دكتورة ليلى.
يعني يجب علينا في البداية نعطي للطفل المسؤولية في الواجب ونقول له أنت قادر على هذه المسؤولية، أنت تنجز هذه المسؤولية كيف يعني بصورة جدا ممتازة. نعطي المسؤولية، الطفل يحب المسؤولية ويعطي الثقة بالذات. يعني المسؤولية له دور جدا مهم في حياة الطفل. المسؤولية في الدراسة، المسؤولية في بعض الحالات يعني في بعض الاهتمامات بنفسه أم في البيت أيضا، يعني المسؤولية. وعندما الطفل يكون أقل من أخيه مثلا في هذه الحالة التي ذكرت الأخت، يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، يعني أنت لم تكن أقل، أنت هكذا وأخيك هكذا، أنتوا يعني تكونون يعني نأخذ المساواة في هذه الحالة. يعني ممكن الطفل يكون شخصيته تختلف كاملا عن الطفل الآخر،
إذن على الوالدين زرع الثقة. نعم، زرع الثقة في الطفل منذ الطفولة. نعم.
وإنجاز ويوجد إنجازات في المهارات، يعني الطفل عندما يتعامل في المجتمع وله إنجازات جيدة يجب أن يأخذ التشجيع من قبل الأسرة ونعطي الثقة بالذات. أنت تأخذ هذه الحالات بصورة جدا يعني مهمة، ونعطي في التعامل بعض التحديات، يعني التحديات في حياة الطفل أيضا له دور جدا مهم. نعطي ونعلمه ممارسة لرعاية ذاتية في مواقف مختلفة، في مواقف صعبة، ونرى هذه الحالة ونشجعه. وهذه نقاط جدا مهمة في حياة الطفل كي لم يأخذ عدم الثقة أو انعدام الثقة بالذات وبنفسه. وبعد ذلك عندما ينعدم الثقة بالذات يأخذ العزلة الاجتماعية وبعد ذلك يتسبب له الاكتئاب. يعني في البداية يجب أن نتوجه إلى نقاط أخرى وبعد ذلك نرى هل يوجد الاكتئاب أم لا.
إذن كلامك مهم للغاية. من خلال هذه الخطوات المهمة، التشجيع، ممارسة الرعاية الذاتية لدى الأطفال، وبهذه المساعدة من قبل الوالدين إن شاء الله سنتمتع بأسرة أجمل وأفضل وذات صحة نفسية متكاملة.
عزيزي المستمع، لا يمكن أن ننسى ما يتركه الانسجام العائلي داخل الأسرة وخلق جو من الألفة والحب والاستقرار من نتائج إيجابية على شخصية الطفل وسلوكه. ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة ابتعاد الوالدين عن الحزن والاكتئاب حتى لا تتعزز هذه المشاعر عند الطفل عن طريق التقليد والمحاكاة.
طيب أحبتنا الأفاضل، وأيضا لدينا مشاركة صوتية مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
عندي سؤال من طبيب البرنامج، هل مجيء طفل آخر إلى الحياة يمكن أن يؤدي إلى إصابة سائر الأطفال بالاكتئاب؟ ما هي الخطوات التي تمنع إصابة الأطفال بالاكتئاب بعد انضمام عضو جديد في الأسرة؟ شكرا، بسمة من أفغانستان.
شكرا للأخت بسمة من أفغانستان.
نعم، ممكن بمجيء الطفل الجديد يتعرض الطفل الأكبر إلى الاكتئاب. مثل ما ذكرنا، التعامل الأسري له دور جدا مهم. يعني يجب عند مجيء الطفل الصغير يجب أن لا نقلل من الاهتمام بالطفل الكبير، بل نعطيه مشاركة ومثل ما ذكرت مسؤولية في إنجاز أشياء للطفل الصغير. وعندما يتوجه إلى هذه الحالة ويشعر بنفسه، يكون شخص مهم في التعامل مع الأم والطفل الصغير. عندما يشعر بأنه له دور مهم في المساعدة في يعني الطفل الصغير ومع الأم، في هذه الحالة لم يأخذ العزلة والاكتئاب.
نعم، لدينا مشاركة أخرى، ولكن الأخت المشاركة معنا تقول: رجاء عدم ذكر اسمي في البرنامج، نحترم هذه الخصوصية. تقول: أنا وزوجي منفصلان ولدينا ابن عمره 12 عاما. زوجي متزوج من امرأة أخرى ولديه بنت صغيرة منها. في آخر الأسبوع عندما يذهب ابني إلى بيت أبيه ويرى تعامل والده مع أخته الصغيرة، عند العودة إلى البيت يشعر بالكآبة ويقول: لماذا أنا محروم من العيش مع الوالدين معا؟ رجاء أريد إرشادات من ضيفتكم الدكتورة ليلى.
نعم، هذا الطفل يحتاج إلى الطبيب النفسي، لأن يتعلم لماذا الأم والأب ليس قادرون أن يعيشون معا، وهذا لم يكون حرمانا، وهذا يكون شيء ممكن يكون طبيعي في حياة أطفال أخرى أيضا. إذن يجب أن يأخذ العلاج النفسي كي يتغير التفكير في داخل هذا الطفل. يعني يفكر بصورة سلبية ودائما يحس بأنه يعني محروم من شيء، وهو طفل مذنب أو غير مذنب. لماذا أحس بأني دائما أشعر بأني محروم من العيش مع الأم والأب؟
نعم.
إذن هذا نوع من التفكير السلبي اتجاه نفسه.
يعني في مثل هذه الحالة يجب على الوالدين أن يشعرا الطفل بأنه ليس وحيدا يعاني من هذه الحالة الاجتماعية.
وهذه حالة طبيعية، وفي نفس الوقت يجب على الأب أن يعطي
الحنان
ويهتم بالطفل بدوره بصورة كاملة، والأم أيضا. يعني الانفصال لم يغير المسؤولية من الأم والأب.
نعم. شكرا جزيلا لهذه النقطة. أيضا يعني في غاية الأهمية الانفصال يعني بين الوالدين، لا يعطيهم الحق بأن يقللوا من واجباتهم ومن مسؤولياتهم تجاه أولادهم. طيب دكتورة، مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. كشفت دراسة جديدة أن الأطفال البريطانيين يعانون الاكتئاب أكثر من أي وقت مضى، ودعت إلى إخضاع المعلمين إلى دروس في التعامل مع قضايا الصحة العقلية لمنع وصول حالات الاكتئاب بين التلاميذ إلى مستويات وبائية. ووجدت الدراسة التي أجرتها الجمعية الخيرية لرعاية الأطفال ونشرتها صحيفة ساندي إكسبريس أن أكثر من 80,000 تلميذ مدرسة في إنجلترا يعانون أعراض الاكتئاب الشديد، وحذرت من أن العدد مرشح للارتفاع ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للحد منها. وقالت أن واحدا من بين كل 12 طفلا بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و16 عاما أقدم على إلحاق ضرر بنفسه بسبب الاكتئاب، وبزيادة مقدارها 68% بالمقارنة مع العقد الماضي. وأضافت الدراسة أن حالات الاكتئاب بين الأطفال البريطانيين من الفئة العمرية 15 و16 عاما ارتفعت بمعدل الضعف منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع قيام 31 من أصل 51 سلطة محلية بتخفيض خدمات الصحة العقلية للشباب. وقالت باتريشا بيريس المعلمة السابقة وخبيرة شؤون الصحة العقلية للشبان الصغار: نحن ببساطة نقوم بتخزين مستويات أكبر وأكثر تكلفة للاكتئاب بين الأطفال المستقبل بعد تزايد تقارير المدارس عن وجود أعداد كبيرة من الأطفال يكافحون للتعامل مع الإجهاد. ورأت بيريس أن هناك الكثير من الضغوط على الطلاب لتحقيق إنجازات في المدارس بسن مبكرة، إلى جانب الضغوط التي تمارسها عليهم وسائل الإعلام الاجتماعية فيما يتعلق بالحكم على مظهرهم وصورتهم. وتختم بأن الشيء المثير للسخرية هو أن الأجيال السابقة من الطلاب البريطانيين عاشت تحت تهديد اندلاع حرب نووية، لكنها كانت أقل قلقا بشأن المستقبل من الجيل الحالي.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون لإذاعتكم إذاعة طهران العربية. نعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى والمشاركات التي لدي. عندي مشاركة من طهران، الأخت أم علي تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. ابني عمره 15 عاما ويقول لي: لماذا أنا لست كأصدقائي في الصف؟ إنهم يصرفون كثيرا من النقود وملابسهم كلها ماركات وسيارات آبائهم فاخرة، لماذا نحن لم نكن هكذا؟ وأحيانا يتشاجر معي ومع أبيه فأخبره بأننا حسب مستوانا الاجتماعي نأتي بالأشياء. أريد نصيحة من ضيفتكم. نعم هذا يعني أيضا سؤال مهم.
نعم يجب أن نعلم الأطفال في يعني هم يكونون صغارا، يعني حتى في العمر 3 سنوات وما بعدها، نعلم الطفل في هذه المرحلة كيف يكون اقتصاد أسري. يعني نحن لسنا قادرون أن نتعامل في شراء الثياب أو السيارة أو أشياء أخرى مثل بعض الناس أو مثل زملائك. يجب أن نعلم الطفل، ويعني الأفكار هي الذي تسبب هذه الحالة وتسبب ما بعدها، ممكن يسبب للطفل الحسد أيضاً.
نعم الحسد والكآبة أيضا عندما يشاهد
هو لم يكن
كباقي أصدقائه
ويشعر أيضا بأنه يكون قليل.
نعم.
يعني قبل من قبل زملائه يكون هو شخص صغير قليل النفسية أيضا. ويجب على يعني الآباء أن يعلمون أطفالهم وهم صغراء.
نعم وهم صغار. نعم. يعني نعم. على الآباء والأمهات أن يزرعوا ثقافة القناعة لدى أطفالهم، وهذا شيء ضروري ومهم للتربية كما تفضلتي. حتى ذكرتي دكتورة من عمر 3 سنوات أن يبدأوا بذلك.
بذلك نعم. يبدأوا بذلك كي الطفل يتقبل هذا الشيء ويتقبل الواقع، ولا يصبح أن يتعامل بصورة سلبية مع الواقع.
نعم. أيضا لدينا مشاركة الأخت أم محمد من البحرين تشاركنا وتقول: مع تحياتي وتبريكاتي لكم بمناسبة الأعياد الشعبانية، ابنتي عمرها 9 سنوات منذ فترة وتقول: لا أريد الذهاب إلى المدرسة، وتبكي كثيرا. تحدثت مع المعلمة ولا ندري ما هو السبب، حتى أخوها يعطيها الحنان الكافي، وأنا وأبوها أيضا نعطيها الحنان، ولكنها حتى في البيت تقعد لوحدها وتبكي، وحتى أثناء النوم تقوم بالبكاء. ماذا علي فعله، وكيف أستطيع معرفة السبب؟ هل هي حالة من الكآبة؟
نعم، ممكن تكون حالة من الكآبة، ويجب على الأم أن تحاول أن تفهم ماذا يحدث في المدرسة. ممكن تعاني من فقدان الثقة بالذات من قبل زملائها، ممكن تكون مشاكل في التفكير والتركيز الدراسي، أيضا ممكن تكون تعاني من ضعف الأداء المدرسي، ممكن تعاني من يعني حالات التعليم تكون قليلة التعلم في الدراسات وواجباتها، وتحس بأنها تكون قليلة في المدرسة، ولهذا تعاني من الذهاب إلى المدرسة. يجب على الأم أن تفهم ما تكون تحدث في المدرسة، وبعد ذلك تعطيها مهارات وتعطيها وقت من الوقت و إنجاز واجباتها، وتعلمها أكثر إذا تعاني من درس خاص أيضا. ممكن تعاني من درس خاص وبعد ذلك لم تحاول الذهاب إلى المدرسة.
طيب دكتورة، بالنسبة للخطوات العلاجية، ما هي الخطوات الأنسب؟
نعم، هناك علاجات كثيرة يعني في علم النفس، وحسب الطفل وعمره، وحسب الصحة العامة للطفل، وأيضا حسب تاريخ الطبي العائلي والعوامل المحيطة بالطفل نعطي العلاج المناسب للطفل. أما يعني بصورة عامة، توجد العلاج السلوكي المعرفي وعلاجات كثيرة أخرى، ويعني يشجعون الطفل على التعبير مثل ما ذكرنا، لأن الطفل بصورة عامة عندما يعاني من مشاكل نفسية ليس قادر على أن يعبر عن مشاعره وأفكاره بطرق مختلفة، إذن يأخذ هذا في العلاج، نعطي المهارات كيف يعبر عن مشاعره وأفكاره بطرق مختلفة.
إذن إعطاء المهارات للأطفال تكون مهمة جدا
جدا مهمة. وفي بعض الحالات من الاكتئاب يتم التوجه إلى بعض الأدوية. ممكن يعاني الطفل من اضطرابات أخرى مثل ما ذكرنا في البداية، مثل اضطرابات فرط الحركة، مثل اضطراب التوحد واضطرابات أخرى، إذن يحتاج إلى أن يأخذ أو يتناول بعض
العلاج المناسب.
العلاجات الدوائية.
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة ليلى كلمي زادة.
شكرا لك
ولاختصاص وقتك لنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا كان الاكتئاب عند الأطفال. نتمنى دائما الصحة والعافية للجميع، وخاصة لأطفالنا أحبة. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
شوقتنا علينا يا بلد الحب، شوقتنا يا من بيك الوصف عارض مانيك جميل من العشق فاضوني ناغيك إمام الساجدين ولا يقاليك دليل من العشق فاضو يناغيك إمام الساجدين ولا يقاليك غرامك علتي مولاي يزاد ملح والماي غرامك علتي مولاي يزاد ملح والماي شمس عمر الأصيلة يا